السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في المقدمة، ونشرع في باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. قال الإمام: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحدة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فصرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. كما تعلمون من القواعد العظيمة في شريعة الإسلام وكلها عظيمة، اليقين لا يزول بالشك، والأصل في المسلم الاستقامة. فإذا كما قال الإمام مسلم أخبرنا الرجل الثقة أنه روى عن فلان الثقة، وكان الراوي والمروي عنه في عصر واحد، فكون أنه ثقة وروى عنه، هذا من لوازمه أنه التقى به، ولا يمكن أبدا نقد هذه الرواية إلا لما قال الإمام هنا إلا أن يكون هناك دلالة بينة. والقاعدة العامة إذا ثبت الأمر بيقين لا يزول إلا بيقين. أما إذا تساهلنا في هذا الأمر و أزلنا كل شيء ثبت بيقين بمجرد ظن، لا شك أن هذا جناية عظيمة على الشريعة، ومن أولها الآثار. يقول: فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حدة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت: حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به، قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولم يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راوي، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حد لإمكان الإرسال فيه فيقال له. فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، وذلك أن الحديث الوارد علينا لإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبي ولم يسمعها هو من أبي لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبي فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. اكتب عندك. والمراد بقولها لحله ولحرمه أي قبل أن يدخل في النسك وبعد أن يتحلل منه، أي قبل أن يدخل في النسك وبعد أن يتحلل منه. يقول الإمام رحمة الله عليه فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام يرحمكم الله. قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقال يحيى ابن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عمر ابن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. اكتب عندك. وهذا هو الذي استقرت عليه الشريعة. وهذا هو الذي استقرت عليه الشريعة من إباحة لحوم الخيل وحرمة لحوم الحمر الأهلية وحرمة لحوم الحمر الأهلية. اكتب عندك ملحوظة لفظة حمر، لفظة حمر بضم الميم جمع حمار، لفظة حمر بضم الميم جمع حمار، ولفظة حمر بسكون الميم، ولفظة حمر بسكون الميم هي الإبل الحسان، هي الإبل الحسان، ولفظة حمر بسكون الميم هي الإبل الحسان، لفظة حمر بضم الميم جمع حمار، أرجو أن تحفظوا الكلام ده يا مشايخ، ولفظة حمر بسكون الميم هي الإبل الحسان، الإبل الحسان. معايا شيخ عبد الله؟ طيب احنا قلنا أول حاجة إيه؟ وهذا اللي استقلت عليه الشريعة قال إيه؟ إباحة لحوم الخيل. اكتب عندك إباحة لحوم الخيل كلها، لأن شاع عند العامة جزء من لحوم الخيل هو المباح والباقي محرم، هذا كلام غير صحيح، بل الصواب إن لحم الخيل كله، كون إن البعض يشتهيه أو لا يشتهيه هذا أمر ليس له علاقة بالحكم الشرعي وهو الإباحة. يقول: فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من بعلم، من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه، إلا في نفس الخبر فيه ذكر السماع لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارة ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنه. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنه إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزع عنهم علة التدليس. كلام ده مشايخ في غاية الأهمية حتى نخلص منه بنتيجة واحدة، وأرجو أن تكون عقيدة عندك، وهي أن الله عز وجل تكفل بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن. دي عقيدة يا مشايخ، عقيدة أرجو أن لا يكون عندك فيها أي شك، السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ. يقول: فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة، فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن زيد ابن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينه، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله ابن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندما لقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار. وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى، ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها، وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما من أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرى. اكتب عندك وهذه اللفظة إنما تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم به، وهذه اللفظة تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم به. ونقلنا عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينه أنه معاين أبيا أو سمع منه شيئا. نعم. المخضرمين، نعم. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله ابن صخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن ابن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين، هذا العبد الصالح ربعي بن حراش ذكر عنه الإمام الذهبي قصة عجيبة، قال هذا الرجل لما بلغ الحلم وعلم حقيقة الأمور أقسم بالله ألا يضحك قط حتى يرى مقعده في الجنة. تقول الرواية فلما مات وضعوه على المغسلة بدأ يضحك والله على كل شيء قدير. يقول وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة اكتب جنبها كده نفيع بن الحارث، ونبهت على هذا الأمر من قبل إن أي رواية عن أبي بكرة لابد أن تكتب بجوار نفيع بن الحارث حتى لا تشكل على البعض ويظن أنه أبي بكر، والتاء المربوطة جاءت زائدة معايا ولدي، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث. وكما لا يخفى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم معايا أبو صهيب والإخوة اللي معك، ولا أستنى الشعب ما تخلصهم. وكما تعلمون أن كنيته أو كني بأبي بكرة لأن النبي هو الذي كناه بأبي بكرة، وحاصل الأمر أنه كان مع المشركين في حصن الطائف، فشرح الله عز وجل صدره للإسلام فصعد على جدار الحصن وتدل ببكرة حتى نزل في صفوف المسلمين وأسلم وحسن إسلامه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. يقول: وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه، وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وتميم الداري هذا تفرد بأمر لم يشاركه فيه أحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديثا، فهو حديث الجساسة، حديث فاطمة بنت قيس. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم، اكتب عندك وضابط التابعي كل من لقي الصحابي ولو مرة واحدة، كل من لقي الصحابي ولو مرة واحدة وآمن بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، كل من لقي صحابيا ولو صحابي واحد، نعم، وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. يقول الإمام مسلم رحمة الله عليه: فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينه، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلفا ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حدث بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، الله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلة. كما تعلمون أكرمكم الله، كلام الأقران في بعضهم لا دخل لنا فيه مطلقا، وأئمة السلف المتفق على إمامتهم وعلو قدرهم لا مطعن فيهم، مع أنهم بشر ويعتريهم ما يعتري البشر. ومشهور عن الإمام مسلم كما ذكر ذلك الذهبي في ترجمته، كانت عنده حدة شديدة، وما حدث منه مع الإمام محمد ابن يحيى الذهلي ليس عنا ببعيد. وأمليت عليكم هذا المبحث بعنوان لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لما حدث الإشكال من صغار طلبة العلم ووقعت الوحشة لحكمة يعلمها ربنا بين الإمام محمد ابن يحيى الذهلي والإمام محمد ابن إسماعيل البخاري. والإمام محمد ابن يحيى الذهلي كان يكبر البخاري بعشرين سنة وكان إمام بلا نزاع، وقعت بينهم وحشة ب بسبب بعض من في قلوبهم شيء. فترتب على ذلك أن الإمام محمد ابن يحيى الذهلي لأمر اعتراه وهو يحدث الناس وكان من طلابه المبرزين الإمام مسلم، قال: من كان يجلس لمحمد ابن إسماعيل فلا يحضر لنا مجلسا. وهو بشر، وكان الذي يواظب على حضور مجالس محمد ابن إسماعيل الإمام مسلم، فلما سمع هذه الكلمة قام مغضبا فيه حدة، وذهب إلى الدار واستأجر حمالا وحمل كل ما كتبه عن محمد بن يحيى الذهلي وأعطاه إياه، ولم يروي حديثا في صحيحه لا عن محمد بن يحيى الذهلي ولا عن محمد بن إسماعيل البخاري. الكلام ده احنا بنقوله ولكن تقطع ألسنتنا، اي والله إن رددناه طعنا في هؤلاء الفحول، يقطع اللسان ويضرب الرأس بالنعل. ولكن ما ذكر العلماء هذه الأمور إلا من بيان بشرية القوم وبيان غض الطرف عن الهفوات واللذات والزلات. فقام، والشيء العجيب بقى إن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري روى عن محمد بن يحيى الذهلي، روى 4 أحاديث في الصحيح، ولكن ما كان يسميه باسمه الكامل، ولكن يقول حدثنا أبو عبد الله، أي محمد بن يحيى الذهلي. هذا الأمر لما بلغ سفيان عتب على الإمام مسلم وقال، وده بقى كلام الأقران ما يخصناش، قال: هذا رجل لا عقل له، ولو دار محمد بن يحيى لنعم الرجل. لأن محمد بن يحيى الذهلي إمام كبير، يعني ند للبخاري، وهو من تلاميذ المقربين للإمام أحمد بن حنبل، يعني القضية قضية يعني أكابر. ولكن سبحان الله، يعني كل ما ذكره الإمام مسلم فيما تبقنا كل ده تعريضا بالبخاري، واخد بالك؟ لأن البخاري رحمة الله عليه اشترط مع المعاصرة اللقي، الإمام مسلم بيشن على هذا الشرط كما سمعت، واخد بالك؟ فالأمر إخواني أكرمكم الله، هؤلاء بشر ولكن من خيرة البشر، وإن كانت لهم بعض الزلات والهفوات إذا وقع فيها أحدنا سيعتبرها من مكارم الأخلاق. فالقوم أئمة جهابذة أكابر رحمة الله عليهم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بعلمهم. وقبل أن نشرع في كتاب الإيمان وهو أول كتاب من صحيح الإمام مسلم، أسأل الله أن يتم علينا هذه النعمة، عندنا عقيدة وهي أن كل ما في صحيح مسلم صحيح، لا يلتفت لمن قال غير ذلك، فلا يلتفت لمن قال إن حديث الجساسة ضعفه بعض أهل العلم. نعم بعض أهل العلم ضعف، ولكن هل يا ترى تضعيفهم له قيمة ولا ذكر أيا كان؟ وكذلك الحديث المشهور حديث التربة الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبو هريرة، وفيه يقول أبو هريرة: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: اعلم أن الله خلق التربة يوم السبت. الحديث ضعفه بعض المتكلمين في شرع الله ولا يلتفت إلى كلامه. فالحديث صحيح صحيح، والشبهات التي أثيرت عليه رد عليها الإمام المعلمي رحمة الله عليه ردا وافيا لمن كان عنده إنصاف وبغية لطلب الحق، أما من كان فيه وفيه فلا تنشغل به. نبدأ يا مشايخ ونقرأ بتؤدة لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على إيه؟ ها؟ وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. قال أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. الحديث الأول: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر، ثم حول: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه: حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، اكتب عندك معنى أول من قال في القدر، معناه أول من قال بنفي القدر وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق. أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق، ويقال القدر والقدر بفتح الدال وسكونه. ويقال القدر والقدر بفتح الدال وسكونه، لغتان مشهورتان. حاضر. يعني هنا بيقول يحيى بن يعمر يقول: كان أول من قال في القدر. إيه معنى كلمة أول من قال بالقدر أو في القدر؟ معناه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق. ويقال القدر والقدر بفتح الدال وسكونه، لغتان مشهورتان. اكتب عندك: واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم، يعني أنا أأمل يا أخوانا لا يتخلف أحد منكم عن الكتابة إلا إذا كان الذي أمليه في الكتاب الذي بين يديك، أما تقع عين على أخ لا يكتب لا تؤخذ عليك، لا تدري أنت بتكتب بتحتسب الأجر من الله، لعل هذه الكلمة يدخل بها الميزان، وردة ولا مش وردة؟ فنأخذ بالنا شوي. ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة، أن الله قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة، في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. احنا بينا وضربنا مثال في هذه الجزئية وخد بالك منها كويس. قلنا الواحد فينا ساعات بيرتب أمور معينة، أن يلتقي مع فلان أو يفعل كذا بهيئة معينة، وفعلا يتقن ويحكم أمره في كل شيء، وعند التنفيذ يأتي شيء خارج عن إرادته يتعطل العمل عن الموعد الذي قدره الإنسان. المؤمن الكيس الفطن يفطن بسرعة قدر الله ما شاء فعل، هذا ما جاء وقته في القدر السابق في اللوح المحفوظ. بدليل مثلا احنا بنصنع حاجة معينة، ممكن تصنعها وبعد أن تفرغ من تصنيعها يأتي مهندس آخر ويلغي ما صنعته ويأتي بهيئة جديدة. لما؟ لأنها كتبت في اللوح المحفوظ على الهيئة التي غير التي صنعتها عليه. يبقى الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء في القدم، وستقع في أوقات مخصوصة عنده سبحانه وتعالى وعلى كيفية مخصوصة يستحيل أن تتغير أو تتبدل، لا في كيفية ولا في وقت. نرجع للكتاب، يقول يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناهم عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. اكتب عندك ويتقفرون العلم، يطلبونه ويتتبعونه وقيل معناه يجمعونه. يجمعونه أول السطر. وجاءت روايات لهذه اللفظة وهي: يفتقرون العلم، ويقفرون العلم، ويفقرون العلم. يفتقرون، يقفرون، يفقرون العلم، وكلها بمعنى واحد. يفقرون وكلها بمعنى واحد، يقول: وذكر من شأنهم. اكتب عندك: وهذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحيى بن يعمر. هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين هم دون يحيى بن يعمر، والمراد أن يحيى بن يعمر ذكر من حال هؤلاء، أن يحيى بن يعمر ذكر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد، ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به. وصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به. يقول: وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. اكتب عندك: والمراد بقولهم أن الأمر أنف أي مستأنف، لم يسبق به قدر، الأمر أنف أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى. وإنما يعلمه بعد وقوعه. أي نعم، معنى كلمة وأن الأمر أنف أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه. اكتب عندك ويلزم، ودفقوس، ويلزم من هذا القول أن الله عز وجل علم بعد أن لم يكن عالما، علم بعد أن لم يكن عالما، تعالى الله عن ذلك. ولا شك في كفر من اعتقد ذلك، ولا شك في كفر من اعتقد ذلك. نرجع للكتاب. وأن الأمر أنف قال أي ابن عمر، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. اكتب عندك ووجه ذلك، وجه ذلك أن من شروط قبول الأعمال عند الله أن يكون العامل، أن من شروط قبول الأعمال عند الله أن يكون العامل مؤمنا. فمن انتفى عنه الإيمان لا يقبل منه عمل صالح، فمن انتفى عنه الإيمان فلا يقبل منه عمل صالح. ومن انتفى عنه الإخوان الإيمان عمل صالح فلا يقبل منه عمل صالح، مظبوط كده. وعدم الإيمان بالقدر يلزم منه نفي الإيمان، وعدم الإيمان بالقدر يلزم منه نفي الإيمان. وهذا الذي حكم به ابن عمر، وهذا الذي حكم به ابن عمر في قوله أني بريء منهم، في قوله أني بريء منهم. والبراءة لا توجد إلا بين الكفر والإيمان، والبراءة لا توجد إلا بين الكفر والإيمان. خلاص معايا؟ نعم. يسأل أخونا عن مسألة القدر الآن تكون معلومة من الدين بالضرورة. الجواب نعم، لا عذر لأحد قط في أن يجهل ركنا من أركان الإيمان الستة ولا أمرا من أمور أو شعيرة من شعائر الإسلام الخمسة. يقول والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال أي ابن عمر حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. اكتب عندك معناها أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه، ودي مهمة، أن الرجل الداخل وضع يدي كفيه على فخذي نفسه، يعني هاء الضمير في قوله، في قول عمر بن الخطاب ووضع كفيه على فخذيه، هاء الضمير ترجع إلى مين؟ إلى الرجل الداخل. احنا لسه ما نعرفش هو جبريل ولا لا، مظبوط، إلى الرجل الداخل، لأن البعض بيقول وضع يديه على فخذيه، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، بل الصواب وضع يديه على فخذي نفسه. طيب، يقول: وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. اكتب عنده: وسبب التعجب، وسبب التعجب أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل، أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل، إنما هذا كلام خبير بالمسؤول عنه، إنما هذا كلام خبير أو كلام خبير بالمسؤول عنه، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم. أن هذا خلاف عادة السائل الجاهلي، إنما هذا كلام خبير بالمسؤول عنه، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال صدقت ما أحد يعلم من هذا الرجل الذي يسأل إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العجب وقع على الصحابة ولم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اكتب عندك. قال القاضي عياض: هذا الحديث اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات، هذا الحديث اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، هذا الحديث اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، من عقود الإيمان وأعمال الجوارح، من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر، السرائر وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. نرجع. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طيب، اكتب عندك ربتها، جاءت في رواية أخرى ربها. جاءت في رواية أخرى ربها، وفي رواية بعلها. ومعنى ربها وربتها بعلها، نعم، ومعنى ربها وربتها سيدها ومالكها أو للسطر. وقوله العالة إلى آخره، هم الفقراء. وقوله العالة رعاء الشاء هم الفقراء. والرعاء هم الرعاة. هم الرعاة. ومعناه أن أهل البادية وأشباههم، ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة، نعم، ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر، تبسط لهم الدنيا والفاقة، تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان. حتى يتباهون في البنيان. اكتب عندك: وهذا من باب الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع. وهذا لا يتعلق به ذم ولا مدح. وهذا من باب الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع، وهذا لا يتعلق به ذم ولا مدح. ولا حكم شرعي، بل الذم والمدح. والحكم الشرعي للتطاول في البنيان يؤخذ من نص آخر، بل الذم والمدح. وحكم التطاول في البنيان يؤخذ من نص آخر. ويشبه ذلك ما ثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم من قوله لعدي بن حاتم، من قوله لعدي بن حاتم: والله ليتمن الله هذا الأمر. من قوله لعدي بن حاتم، لعدي بن حاتم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة افتح قوس، وهي المرأة المسافرة حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت دون جوار أحد، حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت دون جوار أحد. فهذا يدل على انتشار الأمن، ولا يستدل به فهذا يدل على انتشار الأمن ولا يستدل به فهذا يدل على انتشار الأمن ولا يستدل به على مشروعية خروج المرأة في سفر بمفردها، ولا يستدل به على مشروعية خروج المرأة في سفر بمفردها. نرجع للكتاب، يقول: ثم انطلق فلبثت مليا. مليا اكتب عندك، أي وقتا طويلا. مليا أي وقتا طويلا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حدثني، قال الإمام مسلم: حدثني محمد ابن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد ابن عبدة قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر. ماذا تكلم معبد؟ إيش خاض الله؟ ألف القدر، ها؟ ماذا قال في القدر؟ ها؟ نفى القدر. يقول: أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حدة، وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. اكتب عندك: المراد بالأحرف الكلمة، المراد بالأحرف الكلمة. قال الإمام مسلم: وحدثني محمد ابن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عثمان ابن غياث، حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاختص الحديث كنحو حديثهم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. قال الإمام مسلم: وحدثني حجاج بن الشاعري، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال الإمام: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية. قال زهير: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. اكتب معنى كلمة بارزا، أي ظاهرا. فأتاه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تراه فإنه يراه. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. اكتب عندك أي علاماتها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. اكتب عندك: والمراد بالبهم الصغار من أولاد الغنم. الصغار من أولاد الغنم والمعز. يقول: وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينه. قال الإمام: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، حدثنا محمد ابن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في رواية: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري. قال الإمام: حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع، عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألون. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.